ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
أطيب الأوقات وأجملها لكم أحبتي ومستمعين الكرام في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات مجاز راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ مصطفى نزار، فرافقونا.
حرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. من حرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. من حرمش العمر منك يا حبيبي، من حرمش العمر منك يا حبيبي. ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي.
والله لا يحرمنا من أصواتكم ومن متابعتكم وتواصلكم أحبتي مستمعين الكرام، كل الهلا بكل من يسمعنا من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول. حلقة جديدة من مجاز ستكون عامرة إن شاء الله بالمواضيع الثقافية والفنية والأدبية. مجاز اليوم راح نتحدث عن الأضحية، فكرة الأضحية في الثقافات القديمة، ونتحدث أيضا عن العلاقة بين شخصية المبدع، شخصية الإنسان والأفكار اللي يتبناها، المواقف والسلوكيات. هل معقول أنه المثقف أو الكاتب أو العالم عليه أن تكون مواقفه متطابقة؟ يعني بما أنه هو عالم في الطب، عالم في مجال إنساني، فتكون مواقفه السياسية وسلوكيات الاجتماعية إنسانية. أحيانا يصير تناقض بهذه المنطقة ويخلق الكثير من الجدل. سنتحدث أيضا عن شريط الكتب وبعض الفقرات في اللغة والموسيقى، فخليكم ويانا بعد فاصل قصير نبلش.
يفضني روح بهدى هدى والفرح داير علي، هدى من تتعنى ليك بهدى هدى يمك ورد حاجي، هدى تسبقني روح بهدى هدى والفرح داير علي، هدى من تتعنى ليك بهدى هدى يمك ورد حاجي، بشوفك الدربك تتمنى روح تبان، بشوفك الدربك تتمنى أجمل كونك تيجي يا كونك تيجي وانظر إلى المجمل كونك تيجي يا كونك تيجي
أصدقائي. فكرة التهادي والهدايا فكرة قديمة جدا عند الإنسان، واليوم أي واحد عنده فكرة أن يكون نوع من المودة بينه وبين إنسان آخر يفكر أن يقدم له هدية، يفكر أن يقدم له قربان. وهذه الفكرة ترسخت عند الإنسان أو جاءت عند الإنسان منذ القدم، فكرة إنشاء المودة عبر التهادي، إنشاء العلاقة أو الرابطة عبر القربان. والقربان هو أحد المرادفات لكلمة الأضحية. ولهذا الحضارات القديمة السومرية، البابلية، الفينيقية، اليونانية، الرومانية، كلها عرفت فكرة القربان أو الأضحية، بمعنى إنشاء علاقة بين البشر، بين التجمع البشري وبين الآلهة، الإله، فكرة الإله، بغض النظر عن المسميات. يعني تعرفون في ذلك الزمان كانت الديانات وثنية، هناك تعدد للآلهة، آلهة المطر وآلهة الخصب وآلهة الحرب وآلهة السلام وهكذا، والنماء وإلى غيرها، كلها كانت تنشأ شيئا فشيئا فكرة القربان أو التضحية، التي كانت تضع هذه الرابطة بمسميات مختلفة، بصور وأطر مختلفة. مثلا مرة تأتي التضحية من أجل التقرب، ومرة تأتي من أجل الشكر على النعم، أو توسل الغفران على خطيئة ما، أو مباركة، فكرة المباركة، بارك، يعني بارك القرية، بارك المدينة، بارك الملك، فكرة الترضية بشكل عام. كانوا في قديم الزمان لما نصير ظواهر كوارث، أعاصير، فيضان لدجلة، يعتقدون أن الآلهة غضبانة على البشر فيقدمون لها الأضاحي. والحد اليوم أكو يعني أكو نسق يفكر بهذه الطريقة، أنه مثلا لما يصير عاصفة شديدة، لما يصير حر شديد، لما يصير مطر غزير فيه أو عاصير أو سيول، نسمع هنا وهناك في مواقع التواصل الاجتماعي أنه هذا عقاب أو غضب إلهي على هذه البلدة أو هذه البلدة. ولهذا هاي الفكرة صار بها جدل، يجيك واحد يعلق يقول لك إيش معنى خب هذه تم معاقبتها، أكو مناطق أخرى في الأرض أكثر طغيانا وأكثر ظلما ولا تزال آمنة من الزلازل وفكرة أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب بهذه الطريقة ولا يعني يجزئ الناس أو لا يعاقبهم. فهاي الفكرة تتجذر وتتعمق وتتوسع لجدل كبير وطويل. خلينا نأخذ من يمه فكرة الأضحية فقط، ونقول بأنها موجودة منذ القدم وموجودة في كل الديانات، حتى الوثنية، منها قبل أن يأتي الديانات التوحيدية التي قضت على فكرة كانت التضحية كانت الأضاحي تقدم بالبشر. يعني هاي كانت حتى المسلسل الأجنبي فايكينج، إذا أحد متابعه ويسمعني، فكرة إنه كل ما صار مشكلة في القرية في البلدة كان يقدمون أحد الناس ويعني يذبحوهم قربانا للآلهة التي كانوا يعبدونها. وحتى في الفرعونية أيضا هذا الشيء كان شائع جدا، حتى جاء الفتح الإسلامي وقضى على هذه الظاهرة. كانوا يعتقدون إنه نهر دجلة، عفوا نهر النيل، ما راح يتدفق وما راح تأتي مياه من المنابع كثيرة في هذا الموسم إلا أن يقدموا فتاة عذراء كل سنة كل موسم يغرقوها أو يقتلوها أو يحرقوها، لحد ما فتح الإسلام يقول لهم يا با هذا الشيء لا يجوز ومو صحيح. خلينا نتعرف على خلفية هذه المسألة، الأضاحي في الثقافات القديمة، بصوت الزميلة شهلة محمد. نسمع وراجع لكم في مجاز.
الأضحية في الثقافات القديمة، كيف عرف القدماء القرابين البشرية؟ عرفت الحضارات القديمة مثل الحضارة السومرية والبابلية والفينيقية واليونانية والرومانية وحتى المصرية القديمة القرابين، وكانت تقدم لعدة أغراض، منها إرضاء الآلهة وبالتالي اتقاء غضبها، أو الوفاء بالنذور، أو الشكر على النعم، أو توسل الغفران، أو فقط لمباركة الماشية أو المزروعات أو العائلة. وظهرت فكرة القرابين البشرية في الأديان الإبراهيمية الثلاث من خلال قصة الذبيح، سواء كان هو إسحاق بحسب الإيمان اليهودي والمسيحي وكما جاء في الكتاب المقدس، أو إسماعيل كما يؤمن المسلمون، حيث يحتفلون بعيد الأضحى المبارك. لكن يبدو أن ظهور فكرة القرابين البشرية موجودة منذ قديم الأزل. وتعد فكرة القرابين من أهم الشعائر في الديانات القديمة وكذلك الأديان المتأخرة، وعليه يفترض أن نشأة تقديم القرابين ترجع إلى بداية ظهور الدين في حياة الإنسان، وذلك لأنها متمثلة في جميع الأديان. إن غرض تقديم القرابين للآلهة هو توليد الرابطة الاجتماعية الوثيقة بين الإله والبشر. إن القرابين البشرية عرفت منذ الإنسان البدائي، ومن الدلائل ما وجد في جزيرة كارولينا في خليج المكسيك من تمثال معدني كبير لإله مكسيكي قديم وجد فيه رفات كائنات بشرية، لا شك إنها ماتت بالحرق قربانا للإله. ربما كان منشأ هذه العادة أكل البدائيين للحوم البشر، فظنوا أن الآلهة تستمرئ من الطعام ما يستمرئون. ولما كانت العقيدة الدينية أبطأ تغيراً من سائر العقائد، ولما كانت الشعائر الدينية أبطأ تغيراً من العقائد نفسها، فقد امتنع الإنسان عن أكل لحوم البشر، لكن بقى التقليد قائماً بالنسبة للآلهة، وربما تغيرت تلك الشعائر بفضل تطور الأخلاق. إن القرابين البشرية شاعت في عصر البابليين إلى أن جاءت واقعة إبراهيم وابنه إسماعيل ليبطل الله هذه الشعيرة الوثنية وينسخها بالقرابين الحيوانية. إن القرابين في عهد الفراعنة كانت تقدم للآلهة ظواهر الطبيعة كالخصب والقحط والسيول، بينما كانت تقدم عند اليونان للآلهة البراقين والزلازل والعواصف الرعدية. وكذلك اعتقد المصريون القدامى بأن النيل لا يجري كل عام إلا بعد تقديم عروس جميلة عذراء يزفونها إليه يوم عيد الصليب ليرضى، وظلت هذه الشعيرة الفرعونية قائمة حتى جاء الفتح الإسلامي في مصر.
راجعين وياكم أحبتي في مجاز من جديد. مرات يقولون أنه ليش دائما الناس ترضى بأنصاف الحلول، يعني ليش ما تأخذ الباكج كامل؟ أنت عايش في حياة، عليك أنه لا ترضى بنصف الحياة، نصف العلاقة، نصف الحلم، نصف من كل شيء. حتى مثل مسألة الواقع اللي يعيش الإنسان والواقع اللي يعيش المجتمع، مسألة الذوق العام اللي تحكم كل ظروف البلاد، كلها جاية من فكرة الأنصاف هذه. يا معود خلي هذا يشتغل أحسن من غيره، يا معود على الأقل هذا من ربعنا، هذا من جماعتنا، هذا شلون ما يكون أفضل من اللي قبلهم. هذا الانحدار اللي صار بالخدمات، الانحدار اللي صار بالذوق العام، الانحدار اللي صار بالتعليم، الانحدار اللي صار حتى بسميها القيمة الثقافية للمجتمع، كلها جاية من قبول فكرة الأنصاف. إذا تلاحظ هسه في كل المجالات تشوف الفن، تشوف غالبية المتصدرين هم من أنصاف الممثلين. الغناء والطرب غالبية المتصدرين ما نقول من أنصاف المطربين، لا، أرباع ونصف أرباع وربع أرباع. أنصاف المثقفين هم المتصدرين، أنصاف الإعلاميين، أنصاف الشعراء، الأدباء، المتعلمين، كل أنصافة وأرباع. وهذا الشيء انسحب للمؤسسة التعليمية، للمؤسسة السياسية، للخدمية. صار يجي مدير عام ما ملم، يعني أنا ما شايف مدير عام يدخلوا دورات حتى يعرف شلون يهمش وشلون يدير اجتماع وشلون يتعرف على أقسام دائرته. فكرة القبول بالنصف أصدقائي والقبول بالربع لأنه هذا من محسوب علي أو منسوب إلي، هو اللي خلى فكرة الانحدار. احنا متى ما تقبلنا الآخر حتى لو لم يكن ولاءه لنا بل ولاءه للعمل، هو يعني راح ننتظر الخير. ولهذا تشوف يعني تسمع أشياء عجيبة عن بعض المجالات تستغرب. أسمع في اليوم في أحد المقاهي شباب يقول لك ما نقدر نتعين في مكان معين إذا لم نكون على علاقة بالمتنفذ في هذا المكان الذي ينتمي للعشيرة الفلانية، الذي ينتمي له، واللي هو ما يعين إلا من عشيرته. ولهذا تشوف أنت صايرة مثل ورث أو الكانتونات، فلان لقب يتكاثر بفلان مكان، بالتعليم، بالنفط، بالصحة، وهو هذا اللي سبب اللي إحنا بيه، لأن هذولي راح يضطرون يخلون مكانات مسؤولين بأشخاص مكفوئين. ونستغرب بعدين شلون العراق يعاني والعراق يتراجع والعراق مؤسساته كلها الخدمية والحياتية متخلفة. هذا مو كلام تنظير. دائما الإعلامي عنده مشكلة حقيقية، حتى المذيع يعني، انه وظيفته تخليه وكأنه يبين للناس انه هو جاي ينظر عليهم. حقيقة هو مرآة لواقع الحال. الإعلامي او شغل الإعلامي او المذيع اذا لم يكن مرآة لواقع الحال، بالتالي هو راح يكون ماذا؟ راح يكون مزيف، راح يكون ناكر، راح يكون موهم، يعني يتوهم ويوهم الآخرين بواقع غير موجود. نعم، الإعلام عليه أن يكون مرفه، عليه أن يسلي، عليه أن يسعد الناس أو الجمهور، فكرة الجمهور، لكن التوازن مطلوب بين الحقائق وبين المأمول منها. ماذا ننتظر وماذا نريد وماذا نتحرك؟ وهاي أيضا دور الوعي ودور الثقافة. إذا لم تحرك الثقافة يحرك الوعي، وهكذا واحد يجذب الآخر لهذه الفكرة أو تلك.
أنت من كان الصيد الثاني، لا لا من كان الصيد الثاني، أنت أنا يهنا بس
أصدقائي يقولون أنه المفروض الكاتب أو الفنان أو العالم اللي يعمل في فنون جمالية يعني مجالات جمالية إنسانية لازم تكون كل مواقفة إنسانية، كل مواقفة يعني تنحاز إلى القيم الجمالية والإنسانية، لكن الواقع الحال يفرض عكس هذا الأمثلة بكثير. شفنا وقرينا وتابعنا في سنوات قريبة يعني كيف أنه كثير من الشعراء والأدباء كانوا يكتبون قصائد وقصص وروايات تمتدح دكتاتوريات وتمتدح حروب وتمتدح فكرة القتال بين البشر، أن واحد يقتل الثاني. على بشاعة الحرب شفنا شعراء يمجدون الحروب، وعلى بشاعة الدم شفنا كتاب يباركون الدم. ولهذا أنت تتعجب شاعر مثل عزرا باوند كان يحب مثلا موسليني ويتغزل به، ولوي إيراغون الشاعر الفرنسي المشهور كان عنده ولع بستالين، يعني عنده قصيدة يقول والله أنا إذا يعني حبيبتي أرادت تهديني شيء زهرة فلتكن ستالين الشكل. يعني تتعجب يقول لك هذا شون يعني منين جاب هالعقلية أنه ستالين هذا ممكن أن يتشبه بالوردة؟ تخيلوا، وهذا الإنسان اللي هو جماعة مثلنا الشعب يقول يذبح بالقطمة. كان علينا أنه نوصل إلى قناعة أنه مو بالضرورة أن تكون المواقف السياسية والإنسانية لكل من يمتهن لكل رمز ثقافي فني إبداعي يعني عام، عليه أن تكون مواقفة هي مواقف لا جدال فيها. هذا شيء مو صحيح. أي شخص أنت تحبه كاتب مشهور، أشوف ناس يتعصبون، تدخل على الانستغرام والفيسبوك تشوف عبادات يعني جماهير كثيرة تحب كريستيانو رونالدو وميسي أو محمد رمضان أو ممثل فلاني هنا، والدافع بشراسة وتهاجم كل اللي ضدهم عنده فكرة هذا الرمز. أنا محمد رمضان، ميسي، كريستيانو، زوراء، جوية، ما أعرف منه، برشلونة، ريال مدريد، وأي شيء يصير من هاي الجهات هو منزه، أي شيء يصير من هاي الرموز ما يقبل النقاش ومستعدين للدفاع عنه حتى إذا كان متناقض، حتى إذا كان متناقض، حتى إذا كان مو طبيعي، حتى إذا كان يحمل موقف غير إنساني ويحمل موقف ترفض القيم. لا، هذا الشيء مو صحيح. أنت عندك عقل، عليك نعم تحب تميل تنتمي هنا وهناك، لكن عليك أن تفرز تماما بين الشخص اللي أنت معجب به وبين مواقفه وسلوكياته. شوف مواقفه وسلوكياته، تدرسها، تعرضها على العقل. الرسول محمد بعظمته وهو أفضل الخلق قال في إحدى الأحاديث مالته، اللي يجيكم من يمي عرضوه على العقل، لأنه يعرف أنه راح تمر أقاويل كثيرة وراح تمر سنوات كثيرة، ممكن أحاديثة تتعرض لما تتعرض له. فإذا تجيكم من يمي حكاية باعوها وزنوها زين، عقلوها ونفذوها. إذا ما طابقت ويا العقل لا تنفذوها. موجودة الآن، طبعا ما حافظ النص بس هذا معناه، ممكن الرجوع للمصادر والتأكد منها للمستمع الكريم. فهاي خلاصة كلش مهمة نطلع من يمها. يا أخوان، أنت عندك عقل شغله، لا تخلي واحد يفكر مكانك دائما. ناقش ما يخالف، وارفض إذا كان أنت ما تقبل هذا الشيء. خليني أشوف ورا فاصل، نسمع فاصل مصطفى ونكمل الفكرة.
جرحتني قتلتني، جرحتني قتلتني قتلتني، وغفرت لك أسويتك، بودك بودك قتلتني جرحتني قتلتني جرحتني وغفرت لك قسوتك.
إذن أصدقائي نكمل فكرة. إحنا عندنا يعني جدلية كبيرة إنه هل المواقف السياسية الإبداعية الإنسانية للمفكرين المثقفين المفروض دائما تكون يعني إيجابية ميولها ميول إنسانية؟ رح نشوف في هذا التقرير اللي رح نسمعه بصوت الزميل عبد الخالق كريم إنه في أحيان كثيرة لا دخل لشخص المبدع بما يبدعه، وهناك فاصل بين لحظة الإبداع عنده اللي تكون دائما أعلى بكثير من مواقفه وسلوكياته في حياته اليومية، والأمثلة كثيرا شرقا وغربا. نسمع وراجع لكم في مجاز، خليكم ويانا.
أحيانا كثيرة لا دخل لشخص المبدع بما يبدعه، أو لنقل إن لحظة الإبداع عنده أعلى بكثير من مواقفه وسلوكه في حياته اليومية. الأمثلة كثيرة شرقا وغربا، وهي القاعدة للاستثناء. الشاعر الفرنسي لوي أراغون كان يفضل ستالين على مارسيل بروست، وموقفه السياسي وجد طريقه إلى نتاجه الشعري في ثلاثينيات القرن الماضي. كتب قصيدة عنوانها جبهة حمراء لمجد الشرطة الستالينية، كما كتب نصا آخر جاء فيه: عندما تعطيني زوجتي الحبيبة طفلا فإن الكلمة الأولى التي سأعلمه إياها ستكون ستالين. من قال إن صاحب ديوان عينا أليسا يمكن أن يهبط إلى هذا الدرك؟ وقت ذاك انتقده بشدة عدد من الكتاب والمثقفين، ومن بينهم عراب الحركة السريالية أندري بروتون. المواقف السياسية والإنسانية لعدد كبير من الشعراء والروائيين والمفكرين الذين طبعوا المشهد الثقافي الحديث كانت هي أيضا عرضة للانتقاد، انتقاد الأنانية المفرطة للشاعر راينر ماريا ريلكا وطريقة تعامله مع النساء، وعنصرية الكاتب لوي فريدينان سيلين، وانتهاكات أندريا جيد وميشيل فوكو للأطفال. إنه الوجه الآخر لهؤلاء المبدعين، وهو الوجه النقيض لما يمثلونه على المستوى الأدبي والفكري والجمالي. غريب كيف أن الإبداع يكون في حالات كثيرة مخالفا لمن يبدعه، ويأتي من المقلب الآخر للنفس، كأن لحظة الإبداع قائمة بذاتها بمعزل عما يبدعها ومنفصل عن واقعه اليومي، تختمر في الأعماق كالينابيع الغائرة التي سرعان ما تتفجر وتفيض. يصبح المبدع في هذه الحالة تحديدا شبيها بالدودة التي تخرج منها فراشة تحملها خفة الهواء وتتلاعب بها، ترفرف حولك وتبشرك بنهار جميل جديد. يدفعنا هذا الواقع إلى طرح تساؤلات عدة، منها: هل المبدع والإنسان شخص واحد؟ كيف يكون الإنسان الواحد مبدعا ومضيئا في كتاباته وابتكاراته وفنونه، لكنه وضيع ومعتم في مواقفه وسلوكه وتصرفاته؟ هل يشكل جمال القصيدة أو الرواية أو اللوحة الفنية حصانة تحمي المبدع حتى لو ارتكب جريمة أو عمل على تغطيتها بصمت؟ النقد الموضوعي علامة صحية في المسار الثقافي، وهو مرآة لحياة الثقافة وحيويتها. أما غياب المراجعة والنقد فما هو إلا صورة لضمور الثقافة وتخلفها، وهو يزدهر في المجتمعات التي درجت على تقديس الأشخاص وتأليههم، ليس في المجال السياسي فحسب بل في المجالات الإبداعية أيضا. ترى متى يحين الوقت لنتكلم عن السلوك الإنساني بوصفه إبداعا أيضا، وتحديا للمبدعين أنفسهم ولمن يتابع إبداعهم على السواء؟
ومد النظر للسما فوق وهيم
بين أفلاكها يمكن ألقاك. لن تعرفت اللي بلاني من الشوق ولا السما تاسعها وش قد أنا هواك. تضيء وأمد النظر للسما فوق وهي بين أفلاكها يمكن ألقاك. لن تعرفت اللي بلاني من الشوق ولا السما تاسعها وش قد أنا هواك. سألت من سواك يا عز مخلوق نص اللي في صدري من العشق يبلاك. وإن كان حبك عوق أنا راضي العوق أنا راضي العوق. دامي عجز تلقى لي محبوب سواك. والهان والهان وإن داريت يفضحني الموت وحشني كلك أنت وعيوبك فداك لين امتليت. من الوله قلب وعروت والأرض ما شالت أحاسيس مضناك. والهان وحشني كلك
تضيق ومد النظر للسما فوق وهيم بين فلاكها يمكن ألقاك. لن تعرفتش بلاني من الشوق ولا السما تاسعها وش قد أنا هواك. شوف احنا اكو مرات اشياء بسيطة نمر عليها مرور الكرام. شوف هاي رقة الكلام في هاي الأغنية، رقة المنطق، الذوق اللي بيها. أسا أنا ما أريد أكمل القصيدة ونحولها إلى برنامج أشعار يعني، بس لاحظوا الرقة اللي يتعامل بها هذا الشاعر. وهاي أغنية صادرة من مطرب، يعني خطاب ثقافي موجه لجمهور، وهذا الخطاب إلى مقبولية. بهذا تشوف أنت المجتمع بنوع من الاستقرار، من نوع من تقبل فكرة النظام والدولة. هسه حد يقول لي معقولة من أغنية؟ نعم معقولة. ليش؟ لأن أنت من تسمع أكو أغنية إحنا على الشر نعطي فلوس مثلا، وإحنا ندري شنو جبنا عمي وخالي وراحنا راح ندقهم وراح أغاني هالشكل. عندنا أغاني عراقية صاعدة ومؤثرة والشباب يسمعونها، مفرداتها هي الدقة والرمي وشاي الغدارة. لو أنا يعني جايب من جيبي، يعني أرجو المستمع الكريم هم يجاوبني، شاي الغدارة وشاي الكلاشنكوف وما أدري شنو، هاي مفرداتنا. مرة أسمع أغنية هاي يريد يصير شاعر رقيق، يعني شي يقول له أنا إذا طاح شعر راسي عد صدق أنه تطيح. هاي معقولة يعني معقولة؟ هاي الجماليات مات الشعر واللغة نربطها بفكرة الصلاة يعني فكرة. يعني شوف الانحدار، احنا قبل شوي كنا نحكي عن انحدار الذوق. شوف احنا وين وصل عندنا انحدار الذوق. لا يعني مو بس المطرب مقتنع بيها، الملحن وبالإذاعة ذايعها والناس تسمع ويدقوها بالأعراس ويدقوها. ماكو يعني احنا مشكلتنا كبيرة، مو بس عقلنا خربان، إذاننا خربانة وعيوننا خربانة، ما قاعد نقدر نقرأ كم الخراب اللي نعيش به. نطلع بالشارع نشوفه وسخ وهوسه وهذه عادي متقبلين وضع طبيعي. نشوف شجرة حلوة لا نشيلها. يعني هاي مسألة، هاي أنا طبعا ما أقدر يعني حد أنا ما أقدر تستوعبها. شتلات حلوة جميلة الناس تزرع تجي تشوفها ثاني يوم مشلوعة ومشمرة على الرصيف. فالفكرة هي فكرة ذائقة عامة، منتج يقدم جيد محترم بس ما يلقى اللي يسمعه، منتج يحرز على الشعبوية على صوت العنف على العرك على الطلايب على الدقات على الفصول على المعرف شنو أي تلقى التصفيق له. هاي يعني تقدر من هاي الأشياء تعرف ليش هاي مجتمعات مستقرة وليش هاي مجتمعات متقدمة وليش هاي مجتمعات تلاحقها المشاكل والويلات.
إنساك معقول تنساني أنا على طول معقول إنساك معقول تنساني أنا على طول معقول ما نعود أحباب نمرق مثل الأغراب ولا نبقى سوا ولا نبقى سوا ما قالوا الهوى غناب ولا مرة حسبنا حساب نبعد
دائما كتب السير قليلة احنا نقول يعني ما عندنا كتب كثيرة تناولت حياة الأدباء والمطربين والفنانين وهاي مشكلة كثير ما نعاني من يمها الموثقين الدارسين الباحثين لأن كتب السيرة مو بس تعكس حياة الكاتب تعكس المجتمع اللي عاش به تعكس نمط الحياة تعكس النظام السياسي ولهذا الكتاب هنا اجت كتاب أهمية كتاب لورنا هيلز. لورنا هيلز هاي منو هاي إخواني؟ هاي أخت جواد سليم. منو جواد سليم؟ جواد سليم فنان تشكيلي عراقي كبير من المؤسسين الرواد هو اللي سوى مثلا نصب الحرية وهو اللي يعني صمم شعار الجمهورية العراقية أيام عبد الكريم قاسم هو اللي سواها وهو طبعا كان مؤسس من مؤسسين المعهد الفنون الجميلة وغيرها من الأعمال كثيرة كان هو وفائق حسن وباقي أصدقائه. طبعا لورنا سوت كتاب عن حياته سنواتها مع جواد سليم كتاب اسمه لورنا وتحرير وإعداد الروائية العراقية الرائعة أنعام كتشتشي. هذا كتاب كلش مهم وإحنا رح نستعرضه في هذه الفقرة في شريط الكتب كما عودناكم. نسمع بصوت لبنى الفضل ونرجع.
لم يكن ليدور في خلد الفنانة البريطانية لورنا هيلز أن تحاول بعضا من وقائع حياتها المشتركة مع الفنان العراقي الشهير جواد سليم إلى كتاب مستقل لو لم تقترح الكاتبة العراقية إنعام كجاجي على أرملة سليم مساعدتها في تنفيذ هذه الفكرة في أثناء المعرض الفني الذي أقامته هيلز في لندن عام 1989. هكذا جاء كتاب لورنا سنواتها مع جواد سليم ثمرة اللقاءات الطويلة التي تولت خلالها الثانية سرد حكايتها المؤثرة مع صاحب نصب الحرية فيما عملت الأولى على صوغ ما سمعته بأسلوبها المميز ولغتها الرشيقة البعيدة عن الأطناب والإفاضة الإنشائية. ومع أن لورنا وسليم ينتميان إلى بيئتين مختلفتين تمام الاختلاف على المستويين الحضاري والاجتماعي فإنها لا تكشف في الكتاب عن أي تبرم يذكر بنمط الحياة السائد في العراق في مطالع خمسينات القرن الفائت، بل تعبر بصفتها رسامة عن افتتانها بشمس تلك البلاد الباهرة في سطوعها الدائم وتدرجاتها اللونية المترعة بالضوء، مظهرة تبرمها من قتامة الألوان المضببة الرمادية في بلدها الأم. لهذا السبب يبدو الاختلاف واضحا بين التجربة العاطفية والحياتية الناجحة لسليم ولورنا والتجارب التي يسود فيها سوء التفاهم الحضاري، ما يؤدي في الأغلب إلى تصدع العلاقات العاطفية وانهيارها. ومن يتمعن في خلفية الكتاب لابد أن يصل إلى استنتاج مفاده أن ولاء الثنائي الزوجي للفن والجمال هو الذي سهل على الحب الذي يجمعها سبيل الوصول إلى مآلاته الإيجابية. وإذ تكشف هيلز عن الانفتاح الملحوظ للمجتمع العراقي زمن الملكية الذي أخذ لاحقا في التراجع والانكماش حسب رأيها، تكشف في المقابل عن شغف عبد الكريم قاسم الذي تزعم الثورة على العهد الملكي بالفن والثقافة، الأمر الذي دفعه إلى إفاد سليم إلى إيطاليا لإنجاز جداريته الضخمة. كما تحرص لورنا على أن تقدم زوجها في صورة الرجل المثالي الذي أخلص في حبه لزوجته وابنتيه بقدر ما أخلص لفنه وبلاده، نافية احتمال أن يكون قد عاش مغامرات عاطفية خارج البيت معتبرة إياه زوجا مستقيما يمكن الوثوق به. أما الطريقة التي قضى بها جواد سليم نحبه حيث أفضى تسلقه للسلالم المفضية إلى قمة جداريته إلى إصابته بالنوبة القلبية التي أسلم بعدها الروح، فهي لا تجعل منه الشهيد الذي قضى على مذبح الولاء للفن والوطن فحسب، بل لعلها تعكس في إطارها الرمزي أعمق ما تتمخض عنه العلاقة بين الفن والحياة من جهة وبين الجمال والموت من جهة أخرى. كأن قلب النحات العبقري شاء أن يمهله الفترة الكافية لإنجاز ذروة أعماله النحتية، حتى إذا أطل من هذه الذروة على العالم توقف القلب المعطوب عن الخفقان، تاركا للجسد المهيض أن يفنى وللجمال الذي صنعه بنفسه أن ينوب عنه في رحلة البحث عن الخلود.
كل غلطة غلطها قلبك يوم في حقي، كل جرح وكل دمعة بكاها قلبي، كل غلطة غلطها قلبك يوم في حقي، كل جرح وكل دمعة بكاها قلبي، هردها لك مش هنساها لك، هردها لك مش هنساها لك، خد حياتك ذكرياتك خد هواك واديني قلب اللي اتظلم في سنين هواك.
أصلي صلاة الشوق وحدي جماعة، صفوفي ضلوعي والفؤاد إمام. هكذا أحبتي أصدقائي راح نظل في شوق لكم وفي صلاة محبة مستمرة من مجاز ومن راديو تايم سكوير بكل برامجة الممتعة والمفيدة. نتمنى أن تكون حلقتنا قد راقت لكم وأن تكونوا قد قضيتم معنا وبرفقتنا أطيب الأوقات. تقبلوا في النهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات من الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار. في أمان الله.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.